بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من المعلوم أنه سيكون في هذا الوقت، أو بالأصح الساعة 11:00 إلا ربع، لكن لظرف طارئ تأخرت، ربما يكون وقت الدرس الساعة 11:00 أو يزيد قليلا أو قبلها بقليل، نظرا لظرف معين. سيكون هذا الدرس إن شاء الله الذي هو تعليق على متن ذوق الطلاب في علم الإعراب، تصنيف العلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي، المتوفى سنة 37 و200 للهجرة. وقبل الشروع في المتن، نحب أن نذكر نبذة مختصرة عن هذا المصنف. اسم هذا المصنف محمد بن أحمد بن عبد القادر بن بكري ابن محمد ابن مهدي ابن موسى ابن جغثم ابن عجيل ابن عيسى ابن حسن ابن محمد ابن أسعد ابن عبد الله ابن أحمد. وأما لقبه فلقبه الحفظي، وهم يعني آل الحفظي بيت شرف وعلم، ويعرفون أيضا بآل البكري، وهم يرجعون في نسبهم إلى فقيه اليمن، هكذا بحسب ما جاء في ترجمته، إلى فقيه اليمن أحمد بن عجيل، إلى ذرية أبي بكر الصديق. ولشهرة أحمد بن عجيل فقد نسب إليه بلدة بيت الفقيه باليمن، فيقال بيت الفقيه ابن عجيل. وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته، ذكر ابن عجيل هذا ابن بطوطة في رحلته المشهورة. أحمد بن عجيل هذا يظهر أنه غير مرضي العقيدة، فإن له وردا اسمه ورد بن عجيل، وهكذا ذكروا في ترجمته أنه من أهل الزاوية، فيظهر أنه غير مرضي من جهة العقيدة. وقد كان على قبره قبة وتابوت هدمهما الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين. وهذه البلدة، بلدة بيت الفقيه، تبعد عن الحديدة 35 كيلو متر، ولا أدري هل وكان الناس يستغيثون به من دون الله عز وجل، ولا أدري هل عادت الاستغاثة بهذا الرجل بعد هدم قبره والتابوت الذي كان على قبره أو لا، الله أعلم. على كل حال، ليس الكلام على أحمد بن عجيل هذا، مذهبه يعني مذهب المصنف محمد بن أحمد الحفظي، مذهبه الشافعي، كان شافعي المذهب. وكانت أسرة موسى بن جغثم العجيلي التي ينتسب إليها المترجم له تسكن بيت الفقيه. عندما يقولون بيت الفقيه، من يقصدون بقول الفقيه؟ أحمد بن عجيل جد هذا محمد بن أحمد الحفظي، حتى أنه كان يقال بيت الفقيه بن عجيل، لكن مع الأيام صار يقال بيت الفقيه. كانت أسرة موسى بن جعثم العجيلي الذي ينتسب إليها المترجم له تسكن بيت الفقيه بتهامة اليمن، ثم هاجر إلى رجال المع، هكذا بلدة يقال لها رجال المع كما ذكر ابن المصنف. وكان ذلك سنة 1000 للهجرة، الموافق لإحدى وتسعين وخمسمائة وألف للميلاد. وقد عرفت هذه الأسرة العلمية فيما بعد بأسرة الحفظي. مولده اختلفت المصادر في تاريخ مولده، فذكرت بعض المصادر أن مولده كان سنة 78 و100 وألف للهجرة، الموافق لسنة 64 و700 وألف للميلاد. وذكرت بعض المصادر أن ولادته كانت سنة ليلة الأربعاء اليوم 24 من ربيع الأول سنة 76 و100 وألف للهجرة، الموافق لسنة 62 و700 وألف للميلاد. وذكر هذا التاريخ والده، وهذا هو الأقرب، أنه مواليد سنة 76 و100 وألف للهجرة. وأما أخلاقه فذكروا أنه سريع البادرة، حسن المذاكرة، كثير الانشغال بالأعمال الصالحة، وكان متواضعا صاحب خلق. وأما مشايخه فقد تتلمذ على يد والده إذ قرأ عليه في جميع الفنون، ثم ارتحل في طلب العلم إلى القنفدة وصبية والرجيع وحضرموت وزبيد، وتلقى تعليمه في زبيد على أشهر علمائها من أمثال عبد الرحمن بن سليمان الأهدل الذي أخذ عنه الفقه والحديث والتفسير وعلوم الآلة. وكان مدة هجرته في سبيل العلم 10 سنوات. وأما أعماله ومناصبه، رجع بعد طلب العلم إلى بلدة رجال ألمع، وكان المرجع لأهل جهته، وكان يتولى القضاء ويشتغل بالتدريس في رجال ألمع وعسير. كما أسس هو وأخوه إبراهيم ابن أحمد الحفظي مدرستين في قريتي رجال وعثالث. وكان الشيخ محمد ابن أحمد الحفظي أكثر علماء آل الحفظ تحمسا لنصرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتأييدا لها. وأما عن مؤلفاته فقد وصف بأنه انشغل بالتأليف، وبأن له مؤلفات مفيدة في النحو وغيره. ومن مؤلفاته الألفية الحفظية لنظم النسخ المرضية، ودرجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، والنفحات العنبرية في الخطب المنبرية، والهدية السنية نظم الآجرومية، ومفاتيح المعارف ومصابيح العوارف، وكتاب تكملة الظل الممدود في الحوادث والوقائع في عهد آل سعود، وأيضا اللجام المكين، وذوق الطلاب في علم الإعراب الذي هو رسالتنا أو هذا الكتاب الذي ندرسه، ونفحات من عسير وفيها قصائد من أسلاف آل الحفظي، إلى جانب عدد من الرسائل والأجوبة المفيدة. وفاته توفي بقرية رجال عام 37 و200 وألف للهجرة، ورثاه العلماء والمشايخ. هذه ترجمة مختصرة للمصنف. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدى المصنف رحمة الله عليه هذا المصنف أو هذا الكتاب بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآل هم أتباع الرجل على دينه، ويدخل في مقدمهم المؤمنون من آل محمد عليه الصلاة والسلام. والصحب جمع صاحب، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. وعطف الصحب على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، وهي كلمة يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى آخر. وبعد أن ذكر يعني هذه، ذكر البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شأن وطريقة المصنفين، شرع في الكلام على بيان رتبة أو مرتبة هذا العلم الذي هو علم النحو. فقال رحمه الله: فإن النحو من العلوم النافعة المتداولة قديما وحديثا، وبه تعرف معاني الكلام، ويفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أو وصف ما يطلب من العلوم، يعني علم هذا وصفه من العلوم النافعة والمتداولة قديما وحديثا، وقد ألف وصنف العلماء في هذا العلم مصنفات كثيرة، ما بين مطولات وما بين مصنفات متوسطة ومختصرة، وما بين نثر ونظم قديما وحديثا. وأيضا من وصف أو من أوصاف هذا العلم بأنه تعرف به معاني الكلام ويفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلم هذا وصفه جدير بأن يطلب، جدير بأن يطلب. وعند قول المصنف رحمة الله عليه: وبه تعرف معاني الكلام، يعني الإنسان إذا تعلم هذا العلم فإن من فوائد ذلك أن يعرف معاني الكلام. خذ على سبيل المثال الجملة التي ذكرها النحويون، وهي قولهم: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، ولا تأكل السمكة وتشرب اللبن، ولا تأكل السمكة وتشرب اللبن. هذه الجملة جملة فيما يظهر أنها جملة واحدة، إلا أن معانيها تختلف من الجملة الأولى إلى الجملة الثانية إلى الجملة الثالثة. ومعرفة معاني المعاني لهذه الجمل إذا كان الإنسان قد درس علم النحو، وإلا إذا لم يدرس علم النحو فإنه لن يعرف معاني هذه الجمل الثلاثة التي ظاهرها أنها جملة واحدة ومعناها معنى واحد. فقول قائل: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا نهي عن أكل السمك ونهي عن شرب اللبن. إذا قال لك شخص: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الواو هنا واو عاطفة، والمعنى أنه ينهاك عن أكل السمك وينهاك أيضا عن شرب اللبن. وإذا قال لك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فالواو هنا للمعية بمعنى مع، والمعنى أنك لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن. إن أردت أن تأكل السمك فكله وحده، وإذا أردت أن تشرب اللبن فاشربه وحده، ولا تجمع هذا إلى ذاك. وإذا قال لك قائل: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، معناه أنه ينهاك عن أكل السمك ويرخص لك في شرب اللبن. فانظر يا رعاك الله كيف أن هذه الجملة في ظاهرها أن معناها واحد، وقد اختلفت معانيها باختلاف العامل وهو الواو. فالواو في قولك لا تأكل السمكة وتشرب اللبن عاطفة، والواو في قولك لا تأكل السمكة وتشرب واو الواو للمعية هنا، وفي قولك لا تأكل السمكة وتشرب اللبن الواو استئنافية. فاختلفت معاني هذه الجملة، هذه الجملة. من يعرف هذا الذي يدرس علم النحو؟ ومن باب الفائدة، هذه الجملة ذكرها النحويون وأخذها بعضهم على أنها فائدة صحية أو طبية، أخذها بعضهم على أنها فائدة طبية، فصار لا يأكل السمك ويشرب اللبن في آن واحد. وغاية ما في الأمر أن النحويين ذكروا هذه الجملة من أجل بيان أن معناها يختلف من موطن إلى آخر بحسب اختلاف هذه الواو. وقول المصنف رحمة الله عليه: ويفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كالفرع لما قبله، لأن من ثمرة تعلم هذا العلم معرفة معاني الكلام، ويدخل في ذلك معرفة كلام معنى كلام الله جل وعلا ومعنى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كلام غيرهما. لكن لما خص معرفة معاني كلام الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة معنى كلام الله جل وعلا ومعرفة الرسول أو معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينبني عليه أحكام وعقائد، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو من الخاص بعد العام. ومثال أيضا المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي ما درس النحو لم يعرف ما هو الفاعل وما هو المفعول به، وأن المفعول به قد يتقدم على الفاعل، سيظن أن معنى الآية أن الله جل وعلا يخشى من العلماء، وهذا واقع وحاصل. فجماعة التبليغ مثلا يقولون انظروا إلى مكانة العلماء ومنزلة العلماء إلى درجة أن الله عز وجل يخشى منهم، ولم يعلموا أن معنى الآية أن العلماء هم الذين ماذا يا إخواني يخشون الله سبحانه وتعالى، وغاية ما في الأمر أنه قدم المفعول به على الفاعل، إنما يخشى الله لفظ الجلالة وبعضهم يسميه الاسم الأحسن مفعول به مقدم والعلماء فاعل مؤخر، هذا مثال. وهكذا من هذه الأمثلة قول الله جل وعلا كلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. أهل البدع يقولون إن المتكلم، لأن أهل البدع ينفون صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فيقولون إن المتكلم هو موسى والمكلم هو الله سبحانه وتعالى، وأرادوا بهذا أن يتوصلوا إلى نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. الذي لم يدرس النحو ربما يلبس عليه بذلك، لكن الذي درس النحو وقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكريما علم أن الاسم الأحسن الذي هو الله أو لفظ الجلالة كما يعبر به بعض العلماء أو كثير من أهل العلم هو الفاعل، وأن المفعول به هو موسى، وكلم الله موسى تكليما، يعني أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، ففيه إثبات الكلام لله جل وعلا. وأهل البدع دخلوا من هذا الباب، دخلوا على الناس من باب اللغة العربية والنحو، ولذلك جدير بطلاب العلم أن يدرسوا هذا الفن ويعتنوا به اعتناء بالغا، لأنه قد تورد الشبهات من هذا الباب، يورد الشبهات أهل البدع من باب اللغة العربية ومن باب النحو. ثم قال رحمه الله وهو للعلوم كالملح للطعام، وهو للعلوم يعني هذا العلم علم النحو كالملح للطعام. وهذه الجملة تحتمل ثلاثة معان: المعنى الأول أن يكون تعلم هذا العلم معتدلا لا يزيد ولا ينقص، كالملح يكون معتدلا في الطعام. الآن قال المصنف ماذا يا إخواني؟ وهو يعني هذا العلم علم النحو للعلوم كالملح للطعام. وهذه العبارة تحتمل ثلاثة معاني: المعنى الأول أن يكون تعلم هذا النحو أو هذا العلم معتدلا لا يزيد ولا ينقص، لأن الناس في تعلم هذا العلم على طرفين وسط، الطرف الأول من يغلو في تعلمه فتجد يشغل أوقاته كلها في تعلم هذا العلم، فلا يعتني بعلم العقيدة ولا يعتني بعلم الفقه ولا يعتني بغير ذلك من أنواع الفنون والعلوم، وهذا ليس بصواب. ومقابل ذلك من لا يعتني بهذا العلم أصلا، لكن يكون تعلم هذا العلم معتدلا لا يزيد ولا ينقص كالملح يكون معتدلا في الطعام. والمعنى الثاني لقول المصنف وهو للعلوم كالملح للطعام، أي أن هذا العلم يحفظ به العلم، هذا العلم علم النحو يحفظ به العلم أو تحفظ به العلوم كالطعام يحفظ بالملح، أليس اللحم؟ كانوا قديما يعني يشرقون اللحم ويملحونه لأجل أن يحفظ ولأجل أن لا يفسد، فكذلك هذا العلم تحفظ به العلوم. والمعنى الثالث لقوله وهو للعلوم كالملح للطعام أنه لا يذاق العلم إلا بالنحو، كما أن الطعام لا يذاق إلا بالملح، أن العلوم لا تذاق إلا بالنحو كما أن الطعام لا يذاق إلا بالملح. ثم قال رحمة الله عليه ويحكى أن أول من تكلم فيه بالتدوين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة، ويحكى قال هكذا بصيغة التمريض أن أول من تكلم فيه بالتدوين، بالتدوين يعني بالكتابة والتقييد، أما الاستعمال فقد وجد هذا العلم في كلام العرب، في كلام العرب الذين كانوا قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن قصده بالتدوين يعني بالكتابة والتقييد، يعني أول من صنف فيه وجعله كعلم مستقل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أما الاستعمال فهذه القواعد قواعد اللغة العربية والنحو قد استعملت في كلام العرب، لكن علماء العربية أخرجوا هذه القواعد وصنفوا لها مصنفات، وهذا في كل العلوم، علم أصول الفقه موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة وفي كلام غير الصحابة أيضا، لكن العلماء استخرجوا أصول الفقه وصنفوا لأصول الفقه مصنفات مستقلة. ذكر أن أول من تكلم فيه بالتدوين علي بن أبي طالب، وهذا جاء فيه يعني حكايات بأسانيد ضعيفة شديدة الضعف، لا يثبت هذا عن علي بن أبي طالب، مع أن من يصنف اللغة العربية يتناقلون هذا الشيء، يقولون أول من صنف في علم النحو هو علي بن أبي طالب، وقد جاء ذلك بطرق شديدة الضعف، ولا يثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: كرم الله وجهه في الجنة. أعظم ما يدعى به للصحابة رضي الله عنهم هو الترضي، فيقال رضي الله عنه عندما تذكر الصحابي، فأعظم ما تدعو به أن تترضى عنه فتقول رضي الله عنه. قال أبو بكر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا المتعارف بين أهل العلم، الترضي عن الصحابة، وقد صار شعارا للصحابة الترضي على الصحابة. وجاز أن يترحم الإنسان عن الصحابة فيقول قال أبو بكر رحمه الله، وهكذا قال علي بن أبي طالب رحمه الله، وهكذا بالمغفرة تدعو له بالمغفرة فتقول غفر الله له، وهكذا أكرمه الله أو أنعم الله عليه أو عليه السلام أو كرم الله وجهه، كرم الله وجهه. لكن الذي كرهه أهل العلم أن يميز بعض الصحابة ببعض الأدعية التي لا يدعى بها لغير هذا الصحابي، لا يدعى بها لغير هذا الصحابي. ومن ذلك ما ذكر المصنف رحمة الله عليه، فإن بعضهم أو كثير يخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الدعاء، فيقول كرم الله وجهه، وهذا كرهه أهل العلم. وهكذا يقول عليه السلام، علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا يقول ذلك في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه يخص علي بن أبي طالب بهذه الأدعية، كرم الله وجهه في الجنة أو عليه السلام، وهذا كرهه أهل العلم. وممن نص على كراهة أهل العلم لذلك ابن كثير رحمة الله عليه، تحت تفسير قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، ذكر مباحث كثيرة ومسائل وأحكام منها هذا. وهكذا مثلا إذا خص أبو بكر بدعاء لا يقال لغيره، يتميز أبو بكر بهذا الدعاء، وهكذا عمر رضي الله عنه. إذن تخصص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الدعاء كرم الله وجهه، هذا مكروه، وهكذا قولهم عليه السلام في علي بن أبي طالب دون غيره من الصحابة. لكن إذا قيل في علي بن أبي طالب وفي غيره والواقع خلافه، فإنه لا يقال إلا في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، صح، لا يقال إلا في علي بن أبي طالب. لكن إذا قيل لغيره، لغير علي بن أبي طالب، فلا بأس به. ويذكرون أن سبب قولهم كرم الله وجهه أنه كان بطينا، يعني كبير البطن، فكان لا يرى فرجه، وقيل لأنه لم يزجد لسانا من خطوة، الله أعلم. إذا كان الأمر كذلك فغيره من الصحابة كان كذلك، كان هناك من الصحابة من هو بطين، وهناك من الصحابة من لم يزجد لصنم قط، فلماذا تخصون علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الدعاء؟ قال: ثم أبو الأسود الدؤيلي، الدؤيلي هكذا بالهمزة المتوسطة على ياء المكسورة، وهكذا يقال الدؤلي بالهمزة المتوسطة المفتوحة على واو. ثم أبو الأسود الدؤيلي أو الدؤلي، وهذا جاء بطرق يحصل بها قوة أو بمجموعها قوة، هذا ثابت، يعني الطرق في ذلك والأسانيد يحصل بها قوة. إذن أقرب الله أعلم أن أول من تكلم فيه بالتدوين هو أبو أسود الدؤلي، وأبو أسود أبو الأسود الدؤلي وليس علي بن أبي طالب. ثم قال رحمة الله عليه: وهو في اللغة، يعني النحو، كلمة نحو في اللغة، قال بمعنى الشطر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني نحو المسجد الحرام. قال: والمثل، تقول مثلا الفاعل مرفوع نحو جاء محمد، نحو يعني ايش؟ مثل، واضح؟ نحو هنا بمعنى مثل. والقصد نحوت فلان يعني قصدته. قال وغير ذلك، وغير ذلك يأتي بمعنى المقدار ويأتي بمعنى النوع. كلمة نحو تأتي بمعنى المقدار وتأتي بمعنى النوع وتأتي بمعنى الجهة وتأتي بمعنى الطريق وتأتي بمعنى الميل وتأتي بمعنى جانب، وتأتي بمعنى جانب. هذا تعريف النحو في اللغة. وربما بعض هذه المعاني متداخلة، يعني يدخل بعضها في بعض فيكون عددها أقل من هذا. ثم قال رحمة الله عليه وفي الاصطلاح، يعني اصطلاح النحويين، ما يعرف به أحوال كلمة بناء وإعرابا، ما يعرف به يعني القواعد التي يعرف بها أحوال الكلمة، يعني أحوال آخر الكلمة، أحوال آخر الكلمة بناء وإعرابا. إذن هذا العلم هو عبارة عن قواعد نستطيع أن نعرف بها أحوال الكلمة، هل أو أحوال أواخر الكلمات، هل هي مبنية أو معربة، وإذا كانت معربة هل مرفوعة هل منصوبة هل مخفوضة، كل ذلك يعرف بهذه القواعد. قال رحمه الله وغايته، يعني ثمرة تعلم هذا العلم والهدف والفائدة من دراسته، قال معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني معرفة معاني كلام الله ومعرفة معاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أثر في المعنى، وهذا أثر في المعنى. وأما الأثر في المبنى، إذا تعلمت هذا العلم ماذا تستفيد أيضا؟ استقامة الكلام. ومعنى استقامة الكلام النطق به على وفق ما تعرفه العرب في كلامها، النطق به على وفق ما تعرفه العرب في كلامها، فتنطق الكلام نطقا صحيحا، فتجعل المرفوع مرفوعا والمخفوض مخفوضا والمنصوب منصوبا إلى آخره. قال وهذه، وهذا إشارة إلى هذه القواعد التي ستذكر في هذا المتن، نبذة مختصرة جدا. النبذة قطعا يسيرة. يقول هذا الذي سيأتي معك الكلام على بعض القواعد في هذا الفن إنما هو قطعة يسيرة، نبذة يعني قطعة يسيرة، مختصرة جدا، مختصرة جدا. وهذا مأخوذ من التسمية، هذا مأخوذ من التسمية، فإنه سمى هذا المتن ماذا يا إخواني؟ ذوق الطلاب. فهو أعطاك من النحو ما تذوق به هذا العلم لتطلب الزيادة بعده، لتطلب الزيادة بعده. كما لو أردت أن تشتري طعاما أو فاكهة، أول شيء قبل ما تشتري إيش؟ ها؟ تذوق صح. فإذا أعجبك ماذا ستفعل؟ ستشتري. وهكذا أعطاك من النحو شيئا يسيرا حتى تتذوق هذا الشيء حتى تطلب ما بعده. فهذا مأخوذ من تسمية هذا المتن ذوق الطلاب. قال وهذه نبذة مختصرة جدا في معرفة كلمات منه مشتهرة، يعني سيعطيك أهم القواعد وأشهر القواعد والأصول في هذا الفن. قال يقبح بالإنسان جهلها، يقبح بالإنسان أن يجهل هذه القواعد والأصول لشهرتها ولأنها لا تخفى غالبا على طلاب العلم. أما ما كان من دقيق القواعد وبعض الأشياء فقد يجهلها الإنسان، فقد يجهلها. أما الأشياء المعروفة مثل الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب فإنه يقبح بالإنسان أن يجهل ذلك، يقبح بالإنسان أن يجهل ذلك. والقبح باللسان في اللسان كالقبح في الصورة، تنفر منه الطباع. إذا كان هناك إنسان حالته رثة فإن النفوس تنفر منه، كذلك القبح باللسان. إذا تكلم إنسان بكلام يكسر فيه بمعنى أن اللحن استولى على لسانه فإن النفوس تنفر من ذلك. اللهم ما كان يسيرا فهذا قد يحصل. قال خصوصا طالب العلم، يعني يتأكد هذا في طالب العلم ألا يجهل هذه القواعد والأشياء المشتهرة، ومن أيضا قال والناظر في الكتب، كذلك من يقرأ في الكتب يقبح به أن يجهل هذه القواعد والأصول لأنه لن يفهم ما سيقرأه. قال والمملي لها، المملي لها يعني السارد لها بين أيدي أشياخه، المملي لها لأنه قديما كان يأتي الطالب ومعه كتاب ويسرد ما في هذا الكتاب على شيخه، يقرأ على شيخه، فإذا كان يكسر في كلامه فإن هذا أمر قبيح به. ثم ذكر أمرا عظيما وخطيرا فقال ليخرج من الوعيد في من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. يقول إن عدم تعلم هذا العلم يترتب عليه أمر خطير، وهو أن الإنسان قد يدخل في من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. مثلا إذا قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال مثلا، إنما الأعمال بالنيات مثلا على سبيل المثال، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أو قال إنما الأعمال بالنيات؟ فأنت عندما قلت إنما الأعمال بالنيات لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فقد يدخل الإنسان في من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، وذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث سلمة قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فقد يدخل الإنسان في هذا الوعيد بأنه يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسن ألفاظها. قال ليخرج من الوعيد في من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فقد أفتى بعض العلماء أن ذلك يدخل حتى في ألفاظ الحديث وتحريف المنصوب عن تغيير المنصوب إلى المرفوع وعكسه، يعني تغيير المرفوع إلى منصوب أو المنصوب إلى مخفوض ونحو ذلك. ثم قال وهذا أوان الابتداء، يعني الشروع في المقصود. طيب نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.